بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. قال قبل أن نبدأ، هنا أسئلة. هنا يقول: هل الرافضة كفار لأن صلاتهم تختلف عن صلاتنا؟ مضى الكلام في هذا في درس البخاري، والمسألة واضحة. من صلى صلاتنا، إذن الذي لا يصلي صلاتنا هذا ليس من المسلمين. يقول هنا يريد تفصيلا في مسألة رضاع الكبير، يعني هل هو يؤثر أو لا يؤثر. هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل وكلام وبحث في الأحاديث، ولكن يعني باختصار يقول الله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الآية واضحة أن إتمام الرضاعة تكون في حولين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الرضاعة تتم في حولين، وقد جاءت أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تؤيد هذا، في أن الرضاع بعد الحولين ليس بمؤثر، كقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة. يعني الرضاعة المؤثرة المحرمة شرعا هي التي تكون في فترة الغذاء من المجاعة، الفترة التي يتغذى فيها الطفل على لبن أمه، وهذه تكون في الحولين. وقوله عليه الصلاة والسلام أيضا: إنما الرضاع ما أنبت اللحم وأنجز العظم. ومعلوم أن الرضاعة التي تنبت اللحم وتنجز العظم هي التي تكون أثناء الصغر في الحولين، أما الكبير فإنه ما ينبت لحمه ولا ينشز عظمه بهذا اللبن. وهذا الذي عليه أهل العلم، أن رضاع الكبير ليس بمؤثر ولا يترتب عليه شيء. ويبقى الجواب على حديث سالم مولى أبي حذيفة. سالم مولى أبي حذيفة تعرفون قصته، الحديث في صحيح مسلم، حديثه في مسلم أن سالما كان مولى لأبي حذيفة، وكبر سالم حتى جاء في بعض الأحاديث أنه نبتت لحيته، وكان يدخل على زوجة أبي حذيفة، فكان في نفس أبي حذيفة شيء يعني من هذا، أنه رجل كبير ويدخل على أهله، وهم الذين ربوه، كان ابنهم في الجاهلية بالتبني، فلما بطل التبني في الإسلام أصبح يقال له سالم مولى أبي حذيفة. فذهبت زوجة أبي حذيفة للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن سالما قد بلغ مبلغ الرجال، وإنه يدخل عليه، وإني أظن أن في نفسي أبي حذيفة شيئا. فقال لها عليه الصلاة والسلام: أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه. فأرضعته، فذهب ما في نفس أبي حذيفة، أرضعته وهو كبير. فأخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن الرضاع الكبير يؤثر، كابن حزم والشوكاني وجماعة، وهذا قول ضعيف، لأن سالما كان حالة خاصة، لأن سالما رضي الله تعالى عنه كان حالة خاصة لا يقاس على غيره، لأنه كان ابنا لأبي حذيفة من التبني. والآن هل في ابن للتبني؟ ما في ابن للتبني أبدا، فإذن هذا الحكم خاص بسالم ولا يتعدى إلى غيره. ولو كان الحكم عاما لانتشر وشاع واشتهر في المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إياكم والدخول على النساء، إياكم الدخول على النساء، يعني الإنسان ما يدخل على امرأة أجنبية. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ يعني القريب. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت، يعني هذا أخطر شيء، القريب هذا. إياك أن تظن أن القريب سهل، القريب خطير. لماذا؟ لأن الناس لا تشك فيه، يدخل بيت قريبه بخلاف الأجنبي، فالحمو الموت. ولم يقل له: على امرأتك أن ترضعه، قل لامرأتك أن ترضعه فتحرم عليه، وإنما نهى عن الدخول على النساء حتى ولو كان قريبا، ولم يرشد إلى الإرضاع هذا، لأن الإرضاع هذا سوف يحل مشاكل. فعلم أن الإرضاع خاص بسالم، كما قلنا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. كانت عائشة تأخذ بحديث سالم هذا، وخالفها أمهات المؤمنين، وقلنا لها إنما كانت هذه رخصة لسالم. والله لا يدخل علينا أحد بهذا الرضاع ولا رأينا. قال: هذه رخصة لسالم، وهذا الصحيح ما ذهب إليه أمهات المؤمنين عدا عائشة في هذه المسألة، هو الصحيح أن هذا خاص لسالم مولى أبي حذيفة لا يتعدى إلى غيره. حتى لو قيل بأن الرضاع الكبير يؤثر، فيكون في مثل حالة سالم، إنسان متربي في البيت ونشأ في البيت، فهو كواحد من أبناء الأسرة، يعني هذه كأنها أمه، هي التي ربته. أما الذي نسمعه اليوم، ظهر شخص وقال إن الرجل إذا كان يعمل مع امرأة في محل واحد وفي مكان مغلق، هو موظف وهي موظفة، وهو رجل كبير وهي امرأة كذلك، يعملان في مكان واحد، فقال: في هذه الحالة ماذا يفعل؟ قال: ترضعه. قال: ترضعه، ثم يجوز لهما أن يغلق الباب عليهما. هكذا قال، واحتج بحديث سالم. وهل سالم مولى أبي حذيفة كان موظفا عند امرأة أبي حذيفة؟ سبحان الله العظيم، يعني فقه أعوج. هذا قياس مع الفارق، الدليل في وادي وكلام هذا الرجل في وادي آخر. يقال لهذا الآدمي الذي تشبه بالفقهاء وهو ليس منهم، يقال إن هذا الرجل الذي يعمل مع هذه المرأة في مكان واحد أشبه بقوله عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت، جلوسها معه في مكان واحد مغلق موت هذا، لأن ثالثهم الشيطان. ويا سبحان الله، أهذا اللبن الذي يشربه من ثدي هذه المرأة أيكون حاجزا له عن فعل الحرام؟ يا أخي، الشيطان أقوى من ذلك، سبحان الله العظيم. الشيطان أقوى والنفس أضعف، وهذا اللبن ليس بصانع شيء ولا يحول بينه وبين الحرام، نعوذ بالله، نفوس ضعيفة. فاتقوا الله، لا تفتحوا أبواب الشر على المسلمين، لا تفتحوا أبواب الشر على الناس بهذه الفتاوى الشاذة. هذه الفتاوى الشاذة، تفتحون أبواب الشر على الناس. ثم يأتي كل إنسان يخلو بامرأة ويضبط في خلوة فيقول: أرضعتني. وكلما ضبطنا شيطانا مع شيطانة، إذا به يقول: شربت من لبنها، شربت من لبنها، كنت الآن قبل قليل أمص من ثديها. يقول هذا أم لا يقوله؟ يقول هذا سبحان الله العظيم، ويقول إنها الشيخ فلان أفتان بذلك. فهؤلاء بهذه الفتاوى الشاذة يفتحون باب الشر والفتنة على الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمقصود يا أخواني أن هذا الكلام باطل، ليس بصحيح. تركوا الآية الكريمة وتركوا الأحاديث الشريفة، تركوا أحاديث كثيرة في الباب تفيد أن الرضاع الكبير لا يؤثر ولا يترتب عليه حكم شرعي، ثم إذا بهم يتشبثون بهذا النص الذي فيه كلام وهو شبهة. وهذه طريقة أهل الزيغ والعياذ بالله، يتركون المحكم ويذهبون للمتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هذه طريقة أهل الزيغ، يتركون المحكم الواضح البين كقوله عليه الصلاة والسلام إنما الرضاعة من المجاعة، بل قول الله سبحانه وتعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يتركون الأحاديث الواضحة البينة في الباب، يطرحونها ويذهبون إلى نص متشابه قد تركه العلماء ولم يأخذوا به، ما أخذ به أحد من الأئمة المعتبرين المتبعين كأبي حنيفة مثلا أو كمالك بن أنس أو كالشافعي أو كأحمد بن حنبل، ما أحد أخذ بهذا. والله إن هؤلاء يخالفون سبيل المؤمنين، ولا يقال إن ابن حزم ذهب هذا المذهب، ابن حزم فقيه مجتهد وغلط في ذلك، وابن حزم لو عاش في عصرنا ورأى هذا الاختلاط لكان أول من ينكر هذا الاختلاط، بدل أن يفتح له الأبواب ويسوغ له المسوغات، يأتي المسوغات له. هل ابن حزم يفتي الموظفة أن ترضع الموظف ليخلو بها؟ هل قال ابن حزم هذا أو قال الشوكاني هذا؟ والله حاشا، حاشاهم أن يأتوا بهذا الباطل، وإنما هم تبنوا مسألة فقهية شاذة وغلطوا فيها، خطئوا فيها وانتهى. أما الآن فالكلام يختلف، الآن يراد فتح أبواب، فتح أبواب الشر بهذه الفتاوى، كما أفتوا بحل الربا وأفتوا بحل الاختلاط، والآن أفتوا بهذه الفتوى يا سبحان الله التي ما خطرت حتى على بال الشيطان، أفتوا بهذه الفتوى. فلا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هذا كلام الله في الأحبار والرهبان، وكل راهب أو حبر، كل عالم أو عابد في أمة محمد ينحرف هذا الانحراف ويشد هذا الشذوذ هو كأحبار ورهبان بني إسرائيل، يصد عن سبيل الله ويحرف في دين الله ويفتح باب الشر والفتنة على عباد الله. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يقسم ظهور هؤلاء. وهؤلاء والله يا إخواننا ما يعيبون إلا أنفسهم ولا يفضحون إلا أنفسهم. يعني هل تعتقدون أن أحدا من المسلمين الصالحين أو أحدا من المسلمين الذين يحترمون دينهم وإسلامهم، هل تعتقدون أنه يأخذ بهذه الفتوى وأنه يقبل أن يشرب لبن الموظفة؟ أبدا، ما يفعل ذلك إلا رجل، إما رجل مجنون أو رجل صاحب هوى وصاحب شهوة له أغراض ومآرب أخرى. أما أهل الاعتدال والاستقامة الذين يحترمون دينهم ويحترمون إسلامهم والله ما يأخذون بهذا الكلام، يعرفون هذا باطل وأن هذه من الفتاوى الشيطانية، أن هذا على منهج فرعون الذي قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. نسأل الله السلامة والعافية.
ويستحق هؤلاء والله هذه الغلظة، يستحقون هذه الغلظة، لأن هؤلاء ما يخافون الله ولا يتقون الله ولا يحترمون العلم الذي تعلموه، يخرجون على الناس بهذه الشذوذات. لو لم يكن من ذلك إلا ما يحصل في الناس من تشويش، بالله عليكم هؤلاء فقهاء، هؤلاء حكماء، والله ليسوا بأهل فقه ولا حكمة، يشوشون على الناس، يبلبلون الناس، تقوم ضجة في الصحافة وضجة في القنوات، الشيخ الدكتور فلان أفتى بكذا. يا أخواني هؤلاء والله يضعف هيبة الشريعة وحملة الشريعة في قلوب الناس، في قلوب العامة، حتى يقول الناس انظر إلى المشايخ، شوف المشايخ كيف، انظر للمشايخ ماذا يقولون وكيف يفتون. العلماء لابد أن يكونوا قدوات، والعالم قبل أن يصدر الفتوى وقبل أن يتكلم بالكلمة لابد أن يحسب لها ألف حساب، كيف يكون أثرها في الناس. أما أن يلقي الكلام هكذا على عواهنه ويلقي الكلام هكذا كيفما اتفق كأنه أحد العامة السوقة، هذا شيء مصيبة، هذه لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من هذا البلاء. السؤال الثاني يقول: بعض الناس يستعمل كلمة نحن دعاة لا قضاة مع المبتدعة، نحن دعاة لا قضاة، ما معنى ذلك؟ هذه كلمة حق أريد بها باطل. صحيح نحن دعاة لسنا قضاة، الدعاة هم الذين يدعون الناس إلى الدين إلى الإسلام، يبينون حكم الله سبحانه وتعالى، القضاة هم الذين يلزمون به، القاضي هو الذي يلزم بالحكم. وهذا الفرق بين المفتي والقاضي عند أهل العلم، يقولون المفتي هو الذي يبين الحكم والقاضي هو الذي يلزم به. فنحن صحيح نبين حكم الله ولكننا لا نلزم به، نقول الصلاة واجبة والصلاة فرض، إذا رأينا شخصا لا يصلي ما نستطيع أن نلزمه بالصلاة، هذا ليس في أيدينا، هذا في أيدي القضاة ولاة الأمر، أليس كذلك؟ هذا معنى دعاة لا قضاة أو مفتين لا قضاة. لكن هؤلاء الذين يتكلمون بهذه العبارة ماذا يريدون؟ يريدون منك أن تبين الحكم عموما وألا تحذر من أحد خصوصا، هل هذا صحيح؟ أبدا ليس بصحيح، ويأتون بهذه العبارات التي وضعها لهم الشيطان حتى يردوا بها الحق. فإذا جاء شخص وحذر من ضال أو حذر من مبتدع أو حذر من تكفيري صارخ أو من تهيجي أهوج، ماذا يقولون؟ يا أخي نحن دعاة لا قضاة، وهل أنا ألزمت بشيء؟ هل أنا أخذت هذا التكفير وسجنته؟ هل أنا أخذت هذا التهيج واعتقلته؟ أبدا، أنا لست قاضيا، أنا لازلت داعية، فأنا ما خرجت عن هذه الكلمة، نحن دعاة لازمنا، ولكننا من واجبنا أن نبين وأن نحذر وأن ننصح وأن نفضح أولئك المنحرفين الخارجين عن السنة. فهل هذا البيان يخرجني من داعية إلى قاضي؟ أنا لو كنت قاضيا لأخذتهم واعتقلتهم وحاكمتهم بحكم الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ هذا حكم القاضي، لو كنت قاضيا لأخذت هؤلاء الناس وحكمت عليهم بحكم الله في التكفيرين وفي الخوارج، لكني ما أستطيع، لا زلت داعية، قصارى ما أفعله أنني أقول فلان تكفيري انتبهوا له، فلان تهييجي أهوج احذروه، فلان مبتدع، فلان حزبي، فلان إخواني، فلان كذا، هذا يا أخي من النصيحة، هذا ما هو قضاء، افهم القضاء، هذا ما هو قضاء، هذه من الدعوة ومن النصيحة كما فعل الإمام أحمد بن حنبل لما دخل أبو تراب النخشبي في مجلسه. أبو تراب صوفي ما يعرف الجرح والتعديل، ما يعرف التحذير، هذا ما يعرفه ككثير من الشباب اليوم. فلما دخل مجلس أحمد بن حنبل فإذا أحمد بن حنبل رحمه الله كان يسأل فيقول فلان جهمي، فلان واقفي يعني متوقف في القرآن، فلان لفظي، فلان قدري، فلان ضعيف، أبو تراب النخشبي جن جنونه، أبو تراب مثل شبابنا اليوم ما يعرفون الجرح والتعديل وأهمية الجرح والتعديل. كان جاءنا قبل فترة شاب هنا يحضر صحيح البخاري، وهذا الشاب الظاهر من جماعة أبو تراب النخشبي، فكنت كلما ذكرت راوي وقلت قدري أراه يهتز هكذا مسكين، لأن هذه غيبة، فهموه أنها غيبة وأن أبو مالك هذا يغتاب العلماء، انتبه. فهو إذا حضر هنا يسمع أنني أقول قدري قال والله صحيح بنفسه، شوف أبو مالك هذا حذرون منه، وقال يغتاب العلماء، فإذا به يتهم عبد الوارث بن سعيد بأنه قدري، فكان يهتز. ومرة ذكرت راوي وقلت قدري، ترك المجلس وانصرف، فذكرني بأبي تراب النخشبي، لا إله إلا الله. فالمقصود يا إخواننا، الآن الشباب ما أحوجهم إلى أن يفهموا، والله ما يفهموا، كلهم تقريبا هؤلاء الناس من جماعة أبي تراب النخشبي، نخشبيون. أبو تراب جلس عند أحمد بن حنبل وما استطاع أن يتحمل، فلما أحمد أخذ يتكلم وينصح ويحذر من المبتدعين والجهميين والقدريين والضعفاء والمخلطين، أبو تراب مباشرة قاطعه وقال له يا شيخ اتق الله، لا تغتب العلماء. إن أبو تراب طبعا في عنده علماء، ابن الثلجي، بشر المريسي، ابن أبي دواد، فقهاء، هؤلاء كانوا فقهاء في عصرهم، وأحمد يحذر منهم جهمية أو مرجئة، فقال لا تغتب العلماء. فقال أحمد بن حنبل ويحك، هذا ليس غيبة، هذا نصيحة. الله أكبر، والله ما زاد عن هذا، كلام موزون قليل، خمس كلمات لكنه تؤلف فيه مجلدا. ليس هذا غيبة، هذا نصيحة، هذه نصيحة. ولذلك هؤلاء الناس اليوم يطعنون في التحذير من المخالف والجرح والتعديل على طريقة أبي تراب النخشبي، هذه غيبة يقولون، وهي نصيحة. بل سمعت بعضهم من الغلاة، لأن الناس اليوم هؤلاء حقيقة غلوا غلوا فظيعا، سمعت بعضهم من الغلاة يقول تعرفون القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ستة، ما هي غيبة؟ المتظلم والمعرف والمحذر ومظهر الفسق والمستفتي ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر، هذه ستة، هذه ما فيها غيبة. في هذه الأحوال الست تجوز الغيبة لا بأس، هكذا قال العلماء، وتسمى استثناءات الغيبة، يعني الحالات التي تجوز فيها الغيبة. والقدح ليس بغيبة في ستة، القدح مو غيبة في هذه الأحوال الست. سمعت بعض الغلاة يقول اليوم ما في استثناء في الغيبة، كل غيبة كل حرام. انظروا إلى هذا، ماذا أقول؟ ماذا نسميه؟ إذن نحن إذا قلنا الأعمش والأحدب وابن علية هذا كله حرام، إذن ما نوقف البخاري، ما ندرس البخاري؟ لأن كلمة الأعمش والأعرج والأحدب والأحول هذه كلها في البخاري، ما هي قدح هذه يا جماعة؟ ها؟ إسماعيل بن علية كان يزعل إذا حد قال ابن علية، ما كان يحب هذا الشيء. إذن نحن إذا قرأنا البخاري وقلنا إسماعيل بن علية سجلت علينا خطيئة، إثم، هذه إثم علينا عند هذا الإنسان، عند هذا الغالي الذي يقول ما في استثناء، ما في استثناء. جاءك إنسان يطلب منك النصيحة، قال لك تقدم لي شاب يخطب ابنتي وأنا ارتحت له، أنا أريد أن أزوجه ابنتي لأن الرجل هذا يظهر عليه أنه جيد، وأنت تعلم أن هذا الشاب من المدمنين في المخدرات، مدمن مخدرات، لكن يظهر للرجل، يظهر له كأنه الفضيل بن عياض، هو مدمن مخدرات، أنت تعرف ذلك، هل تبين ولا ما تبين؟ عند هذا الغالي ما تبين، لأنك إن بينت وقعت في الغيبة. وهكذا يقول ما في استثناء. يا أخي إذا كان ما في استثناء فقد وقعنا في كبيرة من الكبائر، وقعنا في كتم العلم، وقعنا في الغش للمسلمين، ما نصحنا للمسلمين، كيف تقول ما في استثناءات؟ وهل هذا بعقلك ورأيك؟ يا أخي هذا دين الله، هذا شرع الله، ليس لك أن تغيره بعقلك ورأيك أنت، هذا الدين سبحان الله، وما فيه استثناءات. والمشكل أنه فيه عنده جمهور من الناس وليس فيهم رجل رشيد ينهض هكذا وينكر عليه ويقول له اتق الله يا شيخ، هذا دين الله ليس لك أن تغيره أو أن تطرح شيئا منه أو أن تلغيه، هذا ليس لك، هذا لله ولرسوله. ولكن بدل أن ينكروا عليه إذا بهم يهاجمون الناصحين للشباب المحذرين من المخالفين والمبتدعين. هذه المغالطات التي نسمعها الآن يا أخواننا، والله مغالطات، خلط في الأوراق عجيب عند الشباب، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو تعليقي يا إخواننا على هذه الكلمة التي ظهرت الآن، نحن دعاة لا قضاة، والله المستعان.